الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، خلق الله عز وجل الإنسان مشكلة، كل حياتي وحياتك مشاكل. الله عز وجل خلقنا بهذا الشكل، وهذه قضية قدرية، فكل واحد منا عنده في حياته طموحات، عنده آمال، عنده مشاكل، سواء كانت هذه المشاكل اجتماعية على مستوى أسرته، أولاده، زوجته، مع الوالدين، مع الأخوة، مع الجيران. فتكون المشكلة اقتصادية، فيكون عليه ديون، أو لم يجد عمل، أو يبحث عن أو اشتغل في التجارة فخسر، أو عليه أمور أخرى والتزامات أخرى ما استطاع عليها، فتجد مشاكل كثيرة جدا. مشاكل أحيانا في صلاح الأولاد وفي صلاح نفسه، مشاكل أحيانا في أمراض تصيبه، فتجد عنده مشاكل مع الأمراض، أو تصيب والديه أو إخوته أو أولاده. لا يخلو الإنسان من مشكلة، وكل واحد منا جالس الآن هو عالم كبير جدا من الآمال والآلام والمشاعر والأحاسيس والأفكار. كل واحد منا يمثل عالما مستقلا. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فكل منا عنده قضايا كثير في حياته يرتب لها، ويحتاج إلى حل لهذه المشاكل جميعا. الحل الأول والأخير، الحل الأعظم، هو الدعاء. فعليك أن تتجه إلى من بيده جميع تصاريف حياتك، جميع أمورك بيده سبحانه وتعالى، فتتجه إلى الله عز وجل وتدعو الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سيستجيب. بعض الناس يقول: يمكن يستجيب يمكن ما يستجيب. لا، ما هو صحيح. الله يستجيب، من دعا الله عز وجل سيستجيب الله له، لكن اعمل بأداب الدعاء كرفع اليدين والثناء على الله عز وجل والثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو، ابتعد عن أكل الحرام، كرر وألح في الدعاء وواصل في الدعاء طويلا، وسيستجيب. وأضمن لك هذا، أنه سيستجيب. ولماذا؟ لماذا الله عز وجل يستجيب؟ لأنه يقول في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرنا بالدعاء، طيب دعونا ما يستجيب لنا؟ يعني يخلف وعده سبحانه وتعالى؟ لا والله، الله ما يخلف وعده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقدم الإجابة على الدعاء، يعني الإجابة قبل الدعاء، دليل على تأكد الإجابة إذا حصل الدعاء. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد فهم هذه القضية، قال: إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. أي مشكلة عندك اعمل لها صياغة معينة وادع الله عز وجل، وسترى أن الله يستجيب لك. وانظروا معي، هذه الأصنام والأوثان التي يعبدها الناس من دون الله، المشركون يعبدونها من دون الله، كيف وصفها الله؟ اسمعوا معي: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب الله ما يستجيب؟ لو كان الله ما يستجيب، طيب شو الفرق؟ لا فرق، هذه مصيبة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن أدعو الذي ينفعني ويضرني، إذن سيستجيب. ثم إنك لو تتبعت القرآن من أوله إلى آخره ستجد أن الذين دعوا قد استجاب الله لهم. وأنا لن أكثر في سرد الآيات، ففي سورة الأنبياء الكفاية. دعا نوح فاستجاب الله له، قال فاستجبنا له. دعا أيوب قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. دعا يونس وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دعا زكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. رجل عقيم استجاب الله له ورزقه، ورجل كبير، أعتذر، رجل كبير وزوجته عقيم ودعا الله عز وجل واستجاب الله له. قد يقول قائل منكم وموسى عليه السلام في سورة طه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما دعا بدعاء إلا واستجاب الله له، فوجدنا أن الله عز وجل يستجيب. قد يقول قائل منكم هؤلاء الأنبياء والرسل، أما أنا أنت خرطي، ما عندنا شيء، كيف يستجيب الله لنا؟ نقول قد استجاب الله للصالحين، ففي سورة آل عمران في آخرها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار إلى آخر الأدعية التي تعرفونها. ماذا قال في آخرها؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الآيات. إذن الله استجاب الصالحين. قد يقول قائل هؤلاء الصالحون، يقول استجاب للفساق، استجاب للعصاة، استجاب للكفار، كافر يعبد صنم، ثم إذا احتاج الله دعا الله استجاب الله له. أنا يا موحد ما يستجيب الله لي؟ لا والله. وقال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي سورة يونس يقول وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض. استجاب الله لما استجاب، هو كافر يعبد صنم، فلما احتاج دعا الله عز وجل استجاب الله له. ثم يخرجون إلى البر فيرجعون إلى الشرك وعبادة الأصنام، ثم يرجعون إلى البحر فيدعون الله فيستجيب الله لهم مرة ثانية. يدل على ماذا هذا؟ الله يستجيب. إبليس يدعو الله عز وجل وهو أسوأ خليقة الله سبحانه وتعالى، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. استجاب الله له. الله يستجيب، ادعو الله بس، صغلك دعاء لقضاياك ومشاكلك، ولا تزخرف في العبارات وتزوق في الألفاظ، لا، الشيء اللي في قلبك عطاه الله. عندك مشكلة اشرحها لله، اشرحها لله عز وجل، الله يعلمها لكن اشرحها. يا رب حصل لي كذا ورحت كذا وجيت كذا وسويت وسويت وسويت، واشرح لله كل اللي في قلبك. هذا شيء رائع جدا. ثم بعد ذلك ادخل على الله واطلبه، ستجد الإجابة، سيستجيب. ولذلك يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن قاعد يشكي لله، يا رب يوسف راح علي، اشرح له، والله يعلم. أنت اشكله زي ما أنت تشكون للناس في المجالس، حصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي، اشكي بهذه الشكوى لله سبحانه وتعالى، ودع الناس والله ما ينفعونك. ولذلك إذا شكيت الواحد قال الله يعينك، يعني ما كان دي سالفة، فأنت بلاش تشتكي للناس، اشتكي لرب العالمين وأبشر. في سورة غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال بعدها عدة آيات، ثلاث آيات بعبارة بصياغة متقاربة، الله الذي جعل لكم، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إيش معنى هذه الآية؟ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، اللي جعل لك الليل اللي تسكن فيه والنهار مبصرا سيجعل لك سبحانه وتعالى سيجعل لك في كل ما دعوته إجابة. وش أنت تدعي؟ تدعي أنه يغير الليل والنهار؟ فمن خلق الليل والنهار سيعطيك. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات فتبارك الله رب العالمين. الذي جعل الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صوركم يعطيك طلبك، دين 100,000 ولا 50,000 يعطيك سبحانه وتعالى. ادعوا الله ولا عليكم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. انظر في الآية أيضا، من الذي قرر هذا؟ ليس الله، الله سيعطيك. ولذلك عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذا نكثر، قال: الله أكثر. خلاص ادخل على الله وادعو، أي مشكلة عندك ادعو. طيب كيف سيستجيب الله عز وجل؟ كيف سيستجيب الله؟ أنا مثلا عندي، خلوني أختار لكم أي قضية، دين. أعطيكم سالفة حصلت لي شهر واحد العام الماضي، كنت جالس مع أحد الأحبة في الحرم، فقال لي: أبغى أشكي لك شكوى. تفضل. قال: يا أخي أدعي ربي ما يستجيب لي. ما صح، ما أصبت أبدا، والله أنا يستجيب. قال: لا لا، أنا أدعو ولا يستجيب لي، وأنا متأكد، أنا لي سنوات وأنا أدعو الله ما استجاب لي. فجسيت النظافة وجدت المشكلة كان عليه دين، فقلت له: شهر واحد العام يعني 1440 كم كان عليك؟ قال: كان علي 1,400,000. قلت: الآن بعد 12 شهر كم عليك؟ قال: علي 800,000. قلت: يعني في سنة سددت 600,000؟ وانت راتبك، انا عارفها راتبك، انت راتبك يمكن 10,000 وعندك زرق اولاد في البيت، 5-6 اولاد وزوجة، وعندك قضايا اخرى تصرف عليها، ومع ذلك سددت 600,000، يعني في الشهر سدد 50,000. نالك ذا كله؟ قال: والله دبرناها منا ومنا وزانت. قلت: شفت اللي دبرتها منا ومنا؟ ان اللي دبرها رب العالمين، ما هو بنت. بس انت تبغى واحد يجي يطبطب على كتفك ويقول: خذ هذه 1,400,000 سدد ديونك. قال: لي والله هذا اللي يبغى. أكنت أظن أن الدعاء بهذا الشكل؟ لا يا عزيزي، الدعاء لا يتعارض مع السنن الكونية. حياتك طبيعية وتجد المشاكل كنت في حياتك الطبيعية تنحل. يعني واحد عنده ولد فاسد مثلا، ركز في الدعاء وأكثر من الدعاء. شوي لو الولد ترك المخدرات، شوي لو الولد ترك الدخان، شوي لو الولد بدأ يصلي في المسجد، شوي لو الولد بدأ يصلح حاله ويرجع لوالديه ولا عاد حقهم. بس على مرحلة سنة سنتين وبدأ الولد يتغير. ما هو أنك تدعو في الليل تجي في الفجر جاك الولد قال: أبا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوح. لا، مسألة قد تطول عليك. لا، لماذا؟ لأن الله يريد أن يسمع دعاءك وأنت تكثر من الدعاء. فالله عز وجل يوظف الكون والسنن الكونية كلها لدعائك. فتجد أول ما بدأت تدعو بدأ يوجهها، ثم دعوت وواصلت في الدعاء. الدعاء مغذي لهذا الوضع الذي أنت عليه، وكلما دعوت الله عز وجل رتب الله لك الكون، رتب الله لك الحياة، رتب الله لك السنن، ووجدت نفسك تمشي على هذا الطريق، الطريق الصح. يعني قد يكون هناك طريق غلط أنت ماشي عليه، فلما دعوت الله مشاك على الطريق الصح ورتب لك حياتك. فشوي لو دخل عليك في حياتك إنسان ساعدك، زوجتك ساعدتك، جاتك ظروف معينة، تعافيت من الأمراض، ما جاتك حوادث وذابك تجمع فلوس، فتجد أن الله عز وجل يرتب لك الكون كله لأجل أن يستجيب دعائك سبحانه وتعالى. الذي يقول قائل منكم: من أين أتيت بهذا؟ هذا يعقوب عليه السلام، دعا الله عز وجل وواصل يدعو الله سبحانه وتعالى عندما فقد ابنه يوسف. فبعث الله عز وجل، بعث الله سبحانه وتعالى السيارة فالقافلة، فأتوا إلى البئر فنزلوا وأخذوا يوسف عليه السلام. ولو يعني لولا دعاء الأب ستجد أنهم يذهبون لأي بئر أخرى، لا، جاءوا إلى البئر فيها يوسف، أخذوا ذهبوا إلى مصر، باعوا على عزيز مصر، ما باعوا على إنسان عادي، وزير من وزراء مصر. ثم بعد ذلك دخل السجن، فحل مشكلة الغلامين، أحدهم يسقي ربه خمرا والآخر يقتل ويصلب. ثم بعد ذلك قال اذكرني عند ربك. ثم الله عز وجل أرى الملكة رؤيا في المنام ما عرف الناس يعبرونها، فتذكر ذاك الشاب تذكر يوسف عليه السلام وأخبرهم به، فخرج يوسف وسار وأصبح وزيرا من وزراء مصر. ثم بعد ذلك جاء الجدب والقحط على أهل فلسطين، فخرج أخوة يوسف وذهبوا إلى مصر وأخذوا الميرة وعرفهم يوسف. كل هذه التراتيب الكونية رتبها الله سبحانه وتعالى ليعقوب وليوسف. فعندما تدعو يفتح الله عليك أبواب ويفتح لك آفاق معينة لأجل أن يستجيب دعائك. ولذلك عندي دليل آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول أرى أني دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي، فظن أنه ما يستجاب له، وما درى أن الله يستجيب ويرتب، وكلما دعوت رتب لك، فإذا توقفت توقف، فواصل في الدعاء حتى تحصل الإجابة. لكن عندي دعاء عجيب، أحد الأدعية ما في تراتيب، ما في على طول استجابة، اللي دعاء الحزن والكرب. دعاء الحزن والكرب إذا دعوت يستجيب الله مباشرة، دعاء الكرب. فلماذا دعاء الكرب؟ أن الله عز وجل يحرك كل الطرق هذه ويتعداها على طول، يجاوبك على طول في نفس اليوم في نفس الليلة. لأنك أصلا أنت في دعاء الكرب أنت ما تنتظر تجلس سنة وسنتين زي صلاح الولد، زي قضية سداد الديون، زي قضية المعافاة في المرض. لا، دعاء الكرب يحتاج إلى إجابة سريعة. فلماذا؟ لما نظرت في دعاء الكرب وجدت شيئا غريبا. اسمعوا أدعية الكرب. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ترددها. إذا جاء كرب شديد جدا ادعو بهذا الدعاء. الثاني، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. الثالث، وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. الآن يونس عليه السلام في كرب في بطن الحوت، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لما تنظر في هذه الأدلة كلها تكتشف أنها كلها مدارها على التوحيد وعلى صريح التوحيد. ولذلك التوحيد عجل لك بالاستجابة بسرعة، وهذا أسلوب من أساليب الدعاء. فيكثر الإنسان من الدعاء ويرتبط بالتوحيد أثناء دعائه، وخاصة إذا حصل له إيش؟ إذا حصل له كرب. من الفوائد، طبعا هذا الكلام العام، والآن بعض التنبيهات والفوائد. الفائدة الأولى، الدعاء يصنع الإيجابية عندك. أنت في الدعاء تجد نفسك أنك تدعو الله عز وجل، معناها أن هذه القضية التي كانت في المغيبات عندك ولا تفكر فيها أصبحت من المذكور عندك، من المفكر فيه عندك، من الحاضر في ذهنك. واحد مثلا طالب يدرس في المرحلة الثانوية والجامعة وبدأ يدعو الله عز وجل أن الله يوفقه وينجحه في دراسته، وأكثر من الدعاء ما الذي يحصل؟ أصبحت في تفكيره، ودائما وقت صلاته، وقت قبل نومه، وعند استيقاظه، وعند دعائه، وبين الصلاتين، وإلى آخره، تجد يدعو أن الله يوفقه وينجحه في الدراسة. طيب، هنا أصبحت قضية النجاح في الدراسة من المفكر فيه عنده، ما هي من المهمل، من الحاضر. فلما أصبحت حاضرة في ذهنه إذن سيبحث عن حل هذه المشكلة في واقعه، فيجد أن أسلوب المذاكرة والتلخيص والقراءة والحفظ والمدارسة أنها تنتج عنده شيئا، فبدأ يجتهد في دراسته، فجمع بين توفيق الله عز وجل وبين أن أصبحت قضية حاضرة في ذهنه، إذن لابد أن يجد لها حلا. إنسان عليه ديون، لما يكثر من دعاء الله عز وجل أن الله يخلصها من هذا الدين أصبحت قضية الدين حاضرة عنده، فكل ما أراد أن يصرف بأمواله تذكر الدين، لأن الدين حاضر في الذهن، فيستجيب الله عز وجل له ويكون إنسانا إيجابيا في تصرفه، وهذا الذي يريد الإسلام مني ومنك. أيضا من الفوائد أننا في الذكر نذكر الله فأقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر. بينما في الدعاء عندما تتبعت القرآن وجدت أن عامة الأنبياء جميع الأنبياء جميع الصالحين كلهم يقولون ربنا وربي، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربي اغفر لي، ربنا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلا تجد الأنبياء يدعون الله عز وجل إلا بالربوبية، بينما في الذكر يذكرون الله بالألوهية. لماذا؟ لأن الذكر هو تحقيق للعبودية لله عز وجل، فيحققها بقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيها رب، كلها ذكر لله. بينما في الدعاء أنت تدعو الله عز وجل ليحقق لك شيئا، وذلك الشيء الذي يحققه الله هو توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هي أفعال الرب، وتوحيد الألوهية هي أفعال من؟ العبد. فلذلك تجدك أن تدعو الله بربوبيته بكونه خالقا رازقا محيا مميتا نافعا ضارا إلى آخره. لذلك يا أحبة دعاء الله عز وجل يكون أكثر شيء بي يا رب. وحاول دائما تقول هذه العبارة، ترفع يديك تدعو بشيء معين، تقول قبله 4 مرات إلى 5 مرات، لو تريد أكثر من ذلك لا بس، لكن الوارد 4 مرات، يا رب يا رب يا رب يا رب، ثم تدعو. افعل هذا كثيرا وردد اسم الله الرب في دعائك كثيرا. الآيات التي فيها اللهم قليلة جدا، آيات قليلة 3 أو 4 آيات، إحداها في الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. الأمر الآخر الدعاء لله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، لكن لابد أن أفطن وأتفقه على أسماء الله الحسنى، فأعرف معنى العظيم الحليم الكريم البر الجواد العزيز. يعني كثير منا لو سألتكم من اللي منكم يعرف معنى العزيز؟ وش الفرق بين العزيز والعظيم؟ وش الفرق بين العظيم والمجيد؟ وش الفرق بين الكريم والمعطي والوهاب؟ تجد ما عندنا إجابة. لماذا؟ لأننا كذا حافظينها وخلاص. لا يا أخي، فكر في معانيها، تدبرها، ادرسها، اقرأها في كتاب الله عز وجل، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتر كتابا يتكلم عن اسماء الله الحسنى وافهمها، افهم هذه الأسماء. أما أني خلاص يا كريم يا رحمن يا رحيم يا نافع يا ضار تدعو، لا، أنت ما أنت مدرك معاني هذه الأسماء. ولذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كأن الآية تقول تعلم اسماء الله الحسنى ثم ادعو بها، لأن أحد مقتضيات الأسماء الحسنى هو الدعاء بها. أكتفي بهذا، وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات والسماع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.